بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. بداية البرنامج نتقدم بأحر التعازينا مولانا صاحب العصر والزمان بوفاة المرجع الجليل العالم فاضل الصافي بلبيقاني، ونقرأ سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا الأبرار وأن يرحم من فقدناه من علماء وفضلاء في خلال هذه الفترة، يعني تقريبا صاير كثير من العلماء والمجاهدين المناصرين للإسلام بيده بلسانه فقدناه في هاتين السنتين وبشكل متواصل، يعني بشكل ملحوظ. وهذه أيضا من جهة نشكر الله سبحانه وتعالى على أننا لازلنا نعيش في هذه الدنيا، ولا زالت الفرصة متاحة لنا إلى الرجوع والعودة لله. كم من شخصيات كانت معنا والآن أصبحت تحت التراب، فرصة جديدة أعطيت لنا لكي نحيي هذه السنة وهذا الموسم العبادي. أيضا هذه الفرصة لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، على الأقل نعترف بفضل الله سبحانه وتعالى على أن رزقنا الحياة إلى هذه اللحظات. ولعله أكثر الأخوات يعيشون هذا الحال، بأن الأجواء الروحية، الأجواء قاعدة تتغير، الاهتمامات، الغفلة، الحجب، الغفلة اللي كنا نعيش فيها ومعتادين عليها بدأت تترقق. أصبحنا نشعر بأننا مقبلين على أيام مهمة، لابد أن نرفع مستوى الهمة وأن نراجع أنفسنا وأن ننبش ما زرعناه وغفلنا عنه من ذنوب ومعاصي في أنفسنا. أكبر مانع يمنع من الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الذنوب التي نغفل عنها ونتصور أنها مو موجودة، بعد صارت تاريخ خلاص، أشياء ذنبناها ارتكبناها، ذنوب ارتكبناها من سنوات والآن نسيناها من زمان. في حين أنه تحدثنا أكثر من مرة عن ملكوت الأعمال، وأن هذا الذنب مثل السم، كيف السم ينتشر في بدن الإنسان فيصير لملمة صعبة، جمع ما هذا السم من البدن وتخليص البدن منه وتطهيره منه يصبح أصعب، كلما أصبح مدة وجود هذا السم في البدن أطول أصبح من الصعب أن نتخلص منه. كذلك بالنسبة إلى الذنوب والمعاصي، كلما كانت أقدم كلما تولدت وتشتتت وتكثرت، مثل الخلايا، كيف الخلية بسرعة تتكاثر، الذنب أيضا بهالشكل، وأيضا العمل الصالح بهالشكل. وهذا بيناه من قبل في البحث السابق اللي طرحناه عن آداب الأنبياء، أتوقع تكلمنا عن ملكوت الأعمال أول أيام الفاطمية، تكلمنا عن ملكوت الأعمال، كيف أن العمل نشوف شيء بسيط، عمل ما أخذ من عندنا دقائق، ولكن هذا العمل عندما أصبح حاضر في ملكوت النفس مثل الزاوية. كيف الزاوية لما تبدأ تتسع تمتد من الاتجاهين، فتصبح أوسع وأوسع وأوسع إلى أن تغطي وجود الإنسان، كذلك أعمال الإنسان الصالحة والصالحة. العرفاء يقولون أهم من معرفة النفس معرفة الموانع. لماذا؟ يقولون لأن النفس بطبيعتها لو تركت وشأنها لا اختارت القرب من الله وارتاحت وشعرت بالآنس والطمأنينة. النفس تبحث عن الطمأنينة، والطمأنينة في ذكر الله هذه تدركها الناس وتتذوقه تتلذذ فيه. لكن لماذا نحن نقرأ القرآن لا نتلذذ؟ لماذا نصلي بعجلة لا نتلذذ بالصلاة ما نشعر بالآنس؟ بسبب الموانع. والله المقتضي موجود، مقتضي أن يعيش الإنسان الأنس مع الله سبحانه وتعالى موجود. أصلا فطرة الإنسان هذا ما تطلبه وهذا ما تبحث عنه وهذا ما تريده، لكن بسبب الحجب والموانع صرنا نضيع الهدف. فقبل الله تبحث عن معرفة نفسك ومعرفة فطرتك، ارفع الموانع عن هذه الفطرة سوف تجد لذة وحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. في عندنا رواية نقرأها فيها نقاط كثيرة تربوية. الرواية عن عباية بن ربعي قال: إن شاباً في صوت أخوة كان عندهم صوت يطلعون يرجعون مرة. الرواية تقول إن شاباً من الأنصار كان يأتي عبد الله بن عباس، وكان عبد الله يكرمه ويدنيه. عبد الله بن عباس كان يكرم هذا الشاب من الأنصار ويدنيه، فقيل له إنك تكرم هذا الشاب وتدنيه، تدنيه يعني تقرب منك تلاطفه تكرمه، وهو شاب وسوء. يأتي القبور فينغشها، كان معروف ذيك الأيام أيام فاقرة، ففي الليل أحياناً يروحون بعض الأشخاص ينغشون القبور، وأحياناً يسرقون الأكفان من أجل بيعها من جديد، أو يعني يكون يرتكبون بعض الآثام مع الموتى. زين، فيقول قيل لعبد الله بن عباس أن هذا الشاب الذي تقربه وتدنيه وتكرمه هو ممن ينبش القبور، هو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي. ينبشها في الليل يعني في شيء سيء يسوي له شيء، ما راح في الليل للمقبرة. فقال عبد الله بن العباس: إذا كان ذلك فأعلموني. يعني عبد الله بن عباس هني مباشرة قال: إذا خلاص بعد أنا غلطان إن أنا أقرب هذا الشخص. أول مشكلة إحنا نقع فيها هي الحكم السريع على الآخرين، خصوصا في الأمور السلبية. فلان كذا خلاص بعد الموضوع، يقول كلمة غلط خلاص نحللها ونفسرها، وبعدين الحكم السريع على الآخرين، تقييم الآخرين بدون احتراز بدون رعاية بدون رعاية الأدب مع الله في حضرة الله سبحانه وتعالى، بدون هذه من الموانع اللي قبل تكلمنا عنها بكثرة، سوء الظن بالآخرين، خصوصا للأسف قبل كم يوم بعض الأخوات يتكلمون عن يعني بعض المتدينين. الإنسان يشعر أنه إذا كان متدين خلاص ما يقبل بأي خطأ، يسمع كلام مثلا مني ومني على أحد يحط عليه أصبع شاطر، هذا خارج عن الدين، خارج عن، يعني كان الكلام عن قسوة المتدين. الدين دين رحمة، الدين دين محبة، الدين دين احتواء. تصور أن هالمستوى من التقييم، هذا فضلا عن التسقيط، تسقيط الآخرين ونحكم عليهم أنهم من الهالكين وأن هم في نار جهنم وأن الله غضبان عليهم وأن وإلى آخره. لا، مجرد أنك إنسان شاب أيضا ويأتي إلى عالم جليل مثل عبد الله بن عباس، ما يقول والله أنا عالم جليل، لماذا أثني وأكرم هذا الشاب وسمعته سيئة، يلا حط عليه أكس خلاص أتركه، وش بأسوي فيه، وش أبغى فيه، أنت يا من هم في شأني من العلماء والفضلاء. لكن ابن عباس ماذا فعل؟ قال إذا كان ذلك، إذا شفتوني راح في الليل ينبش القبر أعلموني. قال فخرج الشاب، يعني قال الراوي، خرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور، راح يمشي حول بين القبور، فأعلم عبد الله بن العباس، قال له عبد الله بن عباس إنه راح الشاب إلى المقبرة، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، راح بيشوف ايش يسوى في المقبرة. هم هذلك شافوا يدخل المقبرة قال ينبش القبور ويرتكب جرائم أو أعمال سيئة، هذا راح يشوف وش بيسوي في المقبرة هذا الشاب، لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه. الشاب ما يشوف ابن عباس، وابن عباس يقدر يشوف الشاب بدون ما يشوف وش قاعد يسوي في المقبرة. قال فدخل قبرا، هذا الشاب دخل قبرا قد حفر أو قد حفر، يعني هذا القبر محفور، وهذا الشاب دخل هذا القبر ثم اضطجع في اللحد. الشراح يقولون إما أنه هو حفر للقبر، هذا كان متعارف من قبل أن البعض يجهز قبور حقه حق عائلته، إذا أحد توفى اللي يكون القبر جاهز، كان هذا متعارف عندهم، أو لا أنهم حفروا حق أحد بس هو شاف القبر، يعني ما كان يلبش القبر، لا شاف قبر فاضي محفور فدخل هذا القبر ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته يا ويحي يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي. لحظة، أول مرحلة هذا الشاب ما كان شاب عالم، ولكنه كان عارف، كان يخشى الله سبحانه وتعالى، اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته يا ويحي إذ دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ يعني لما كنت عايش يعني قل هذا ويحي عندما أموت وأوضع في قبري هكذا سوف تخاطبني الآن. لاحظوا هذا شاب، شاب صغير ويخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب. ماذا أفعل عندما أوضع في قبري والأرض اللي كنت أمشي عليها كانت، لاحظوا يعني مطلب عميق، اليوم العرفاء والفلاسفة يتكلمون عنه، هني شاب قاعد يعيش هذا المعنى. الأرض اللي كنت أمشي عليها، طبعاً الأرض تشعر، كل الموجودات تشعر، مو فقط لما نرتكب الذنب، الآن وإحنا جالسين على هالأرض، عندما يجلس عليها في فروة، عندما يجلس على هذه الأرض أو يمشي عليها إنسان صالح، الأرض تفخر، تتفاخر به على بقية البقاع، و
ولا هذه الأرض أرض صالحين يمشون عليه صالحين يعيشون فيها صالحين. وعندما يعيش عليها إنسان عاصي الأرض تضجر وتنزعج من هذا الصالح. هذا الشاب المؤمن يقول ويحي لو سمعت عندما أوضع في، لكن الأرض الآن ما عندها قدرة أن هي تبتلعني أو تؤذيني، بما أنني أنا أؤذيها، أنا أجعلها تنكس رأسها بسبب المعاصي التي أرتكبها. أنا العاصي عندما أمشي على هذه الأرض، عندما أجلس عليها هي تنكس رأسها في حضرة الله. العاصي قاعد يستعملني، عاصي قاعد يستفيد مني، يمشي علي يجلس علي، لكن ما تقدر تسوي شيء. لكن عندما أوضع فيها وأوضع في باطن هذه الأرض فإنها تضغط هذه الأرض علي. هناك من يستنقذني من العذاب الذي سوف ألقاه من ملكوت الأرض. كل شيء له ملكوت، هذه الأرض ليست هذه المادة التي نشاهدها، هذا التراب، هذا التراب أيضا له بعد ملكوتي. هذه الأرض سوف تضغط علي، سوف تأخذ حقها مني. من يستنقذني في ذاك اليوم عندما هذه الأرض تأخذ، ليس فقط أنها سوف تأخذ حقها مني، بل سوف تشهد علي وسوف تقبل شهادتها يوم القيامة. شهادة الأرض علي يعني أنها تشاهد نواياي، ليس فقط تشاهد أعمالي. والحين تدري أن أنا برتكب معصية، تعرف أفكاري، هذه الأرض تشاهد أفكاري، وفقط الإيمان اللي يشاهد أعمالنا. الأرض السماوات هذه الأمور الجامدة اللي نحن نتعامل معها، تصورها جامدة ما تحس، هي تشاهد ملكوتنا، نوايانا، أفكارنا، أرواحنا، وتشهد علينا يوم القيامة أنها تشاهد ملكوتنا، واقعنا. هذا الشاب العارف المؤمن أول ما خاطب الله سبحانه وتعالى خاطبه بهذا النداء: يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني. ثم المرة الثانية أيضا من ما ينتظر الإنسان بعد الموت والانفصال عن الموت هو انفصال. بعض يتصور الموت انفصال عن البدن، الموت انفصال عن الأغيار، الموت انفصال عن كل ما يغاير الإنسان، ليس فقط عن بدن أو عن دنيا أو عن، انفصال عن كل ما يغاير الإنسان، حتى عن الأفعال التي لم تصبح ملكة عند الإنسان، حتى عن الصفات والخصوصيات التي لم تصبح ملكة متجذرة في نفس الإنسان. ليس فقط انفصال عن أشياء، انفصال عن أشياء، انفصال عن أشخاص، انفصال عن أفعال، انفصال عن أوصاف. الموت هو أن تجد نفسك، أن تجد نفسك. ولذلك السيد العلامة هذه ذكرنا أيضا من قبل: عليكم أنفسكم. فهذه يقول مبدأ الإنسان ومنتهى هو نفسه، وكل ما سوى نفسه سوف ينقطع وسوف ينفصل عنه، هذا هو موته. وهذا الذي يؤلمه، ما يؤلمه أنه يتوهم بأن هالأفكار اللي عايشها وبأن هالممتلكات اللي عنده هي نفسه، هي له، هي مملكته. عندما تؤخذ منه، عندما تنفصل عنه يعيش الألم، انفصلت عنك لأنها ليس أنت. لذلك الموت على المؤمن راحة وهين. لماذا؟ لأنه لم يتعلق لا بشيء ولا بفعل، ولا كل ثقته واعتماده على الله سبحانه وتعالى. حتى فعله، أنا فعلت وأنا سويت، أنا كان أصلاً ولا ينظر له. هذا كلها توهمات، أوهام. طيب إذن المرحلة الثانية من المراحل التي سوف يعيش ويتذكرها هذا الآن وهو في القبر، يتذكرها. لاحظوا كيف هذا المؤمن ينبش نفسه، ينبش نفسه وينبش ذنوبه ويطهر نفسه من هذه الذنوب. أول شيء كيف المادة، عالم المادة كيف إنه يبغض الإنسان الصالح، كيف يدعو عليه، كيف ينتظر الفرصة بس تقع وتموت كي يأخذ حقه منك وكي يشهد عليه. المرحلة الثانية ليس عالم المادة وليس الأرض، بل من هم في قمة الصدق والعدل. يقول بل ويحي، يعني الآن يرتقي أكثر، ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا فمن عدلك غدا من يخلصني. الأنبياء أصدق الناس وأكثرهم عدالة، والملائكة وجودهم صدق، وجودهم عدالة. هؤلاء عندما يقفون صفوف لإقامة عدالتك فمن عدلك غدا من يخلصني. وأيضا ومن المظلومين اللي أنا ظلمتهم، من الناس، من الأشياء، إنسان أخذت حقه، سكبت، تكلمت عليه، فضل علينا، أديته بالفعل أو أشياء ارتكبت فيها باطل، قلم كتبت بكلمة باطل، جهاد استخدمته في الباطل، هذه كل الأشياء سوف تطالب بحقها يوم القيامة. هذه الأشياء تشعر ومن حقها أن تعرج وتستخدم لله. فلماذا هذه ظلمتها؟ كل هذه الأشياء اللي ارتكبتها وكلها في طوال تاريخي هي منقوشة، ويتسع هذا الفساد كل ما أنا ماذا؟ كل ما أنا غفلت عنه، فأحتاج إلى نقش إلى هذه الأعمال والأفعال والذنوب التي ارتكبتها. ثم يقول ومن المظلومين من يستنقذني ومن عذاب النار من يجيرني. عصيت من ليس بأهل أن يعصى. عاهدت ربي مرة بعد أخرى. إحنا لما نتأمل في الله سبحانه وتعالى، هل الله من هو من الذي يعني إذا إحنا ظلمنا أحد أحياناً أو ارتكبنا قبيح في حق أحد، إذا كان هالإنسان هو أصلاً عاصي ظالم وظلمنا نتضايق من أنفسنا، لكن نقول يلا هو ظالم أصلاً هو غلطان. لكن لما يكون إنسان كل ما فيه حسن جميل ونظلمه نحس بألم أكبر، ظلم يعني إذا كان فينا ضمير يعني ظلمه وتعينا نحس إنه متضايقين أكثر من ظلم الإنسان الجميل الحسن، أقبح من ظلم الظالم، ظلمنا إلى الظالم أو السيء أو اللي يغلط علينا نروح نغلط عليه نشعر بضيق، لكن يقول هو بعد غلط هو غلطان. لكن لما يكون هو صالح فضل على أن يكون لا أحسن إلينا أيضا، أصلا لم نجد لم نرى منه إلا الحسن والجمال، مع ذلك إحنا وش نسوي؟ نرتكب القبيح في حقه ونخطئ عليه. الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إلى جماله فإنه كل جمال من؟ فليس أهلا للمعصية. وإذا نظرنا إلى جلاله وعظمته وعذابه و كيف يتعامل مع الكفار والجاحدين، فما في أحد يتحمل عذاب الله لا في الجمال ولا على مستوى الجلال، لا معنى إلى أن أصلا يوم القيامة في بعض الروايات تقول تشير لها المعنى يعني أنه يوم القيامة ما يحتاج أحد يقول لك لماذا عصيت، أنت سوف تجد لطف الله وعظمة لطفه ورأفته وسوف تشعر بأنت بتسأل نفسك لماذا أنت عصيت، ليش أنت ارتكبت هذه الذنوب، ليش أنت غفلت عن هذا الإله العظيم الرحيم. وعندما ترى عذابه بالكفار أنت بنفسك تقول كيف أنا الآن في بعض الجسم يروح بدون ما أحد يحركه يروح هو النار، فأنا ما أستحق أن أدخل الجنة. وهناك من يعيش جمال الله ورحمته حتى أن كل المعاصي اللي عندك الله سبحانه وتعالى بجماله وبلطفه سوف يرحمني. هذا الإله لا يمكن أن لا أمر من خلال رحمته ولطفه وكرمه وأصل إله. الإنسان هو نفسه يحاسب نفسه، ما يحتاج إلى أحد يحاسبه ويقول له وش ارتكبت هالجريمة ولا وش ارتكبت هذا. الإنسان هو نفسه سوف يقع على جمال الله سبحانه وتعالى أو جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وهيبته. لذلك عصيت من ليس بأهل أن يعصى، ثم يقول هذا الشر جاهدت أو عاهدت ربي مرة بعد أخرى. كل مرة أعاهد وأرجع مرة ثانية، أعاهد أن ما أذنب وأرجع مرة ثانية إلى الذنب، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. هذا الشاب يعترف بين يدي الله في الليل في القبور في قبر في لحده، يعترف لله سبحانه وتعالى بأنني أنا تبت وتبت وتبت، ولكن كل مرة أرجع وأذنب من جديد. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي هذا الشاب. فلما خرج من القبر، يعني ابن عباس وقف وشاهد هذا المشهد كامل لدين ما طلع هذا الشاب من القبر. فلما خرج التزمه ابن العباس وعانقه ثم قال له نعم النباش، يتهمونك بأنك تنبش القبور وترتكب السيئات، نعم النباش نعم النباش ما أنبشك للذنوب والخطايا ثم تفرق. يعني ألا أولى بالإنسان أن ينبش ذنوبه، ما أنبشك يعني ما أقدرك على نبش الذنوب والخطايا في نفسك، بدأت من الأرض والمادة والأشياء ثم الأنبياء والملائكة ثم انتقلت إلى من ظلمتها وحاسبت نفسك ورجعت إلى توبة، ثم أيضا قلت حتى هذه التوبة أنا أتوب وأرجع مرة ثانية. يعني راح تنبش في هذه النفس، تنبش وتعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما هو مطلوب منا في أن نعيش هذه الحالة من شعور بأن كل المخلوقات هي شاهدة على أعمالنا السيئة. قبل لا نحط لنا نحط برنامج مهم، أن نضع برنامج نحن نقرأ القرآن نكثر. إذا كنا نقرأ مثلا جزء في اليوم جزئين في اليوم، الحين نقرأ 4، نضاعف، نحاول قدر المستطاع نحن نضاعف جهودنا. إذا كنا نصوم مرتين في الشهر، الحين نحاول نحن نصوم الأشهر. لكن الأساس هو أن نحيي في أنفسنا أن كل هذا العالم ينبض بالقرب من الله، وكل هذا العالم يتجه، وكل هذا العالم يشهد علينا كم نحن مقصرون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنا المقصر، يعني أنا الإنسان، أنا المقصر بين يدي الله. كل العالم متوجه وأنا المتخلف. يشعر الإنسان، يعني يحتاج نحن ننبش في هذه النفس ونصحح من نوايانا وملكوتنا قبل أن يصدر هذا العمل، لأن هذا العمل سيتلون بلون هذا الملكوت، ملكوت النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على تهذيب أنفسنا وعلى إصلاح هذه النفس، وأن لا نخرج من هذه الأشهر المباركة إلا ونحن فعلا قدمنا خطوات لله سبحانه وتعالى، وأن نعيش حالة من الخضوع الواقعي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا المقدار، ونسألكم الدعاء أخوات صلى الله على محمد وآل محمد. إذا في مشاركات أخوات أو شيء أو نخ، سألكم الدعاء.